بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إن قلت إذا كان الكفر والعصيان والإطاعة والإيمان بإرادته تعالى التي لا تكاد تتخلف عن المراد، فلا يصح أن يتعلق بها التكليف لكونها خارجة عن الاختيار المعتبر في التكليف عقلا. كان كلامنا حول البحث الذي دار بين صاحب الكفاية وبين الأشاعرة القائلين بالجبر. الأشاعرة يعتقدون في علم الكلام أن أفعال العباد كلها أفعال الله، وأن الإنسان كل ما يفعله بإرادة الله، لولا إرادة الله وتقديره وتكوينه ما تحقق لا العصيان ولا الإطاعة من العبد. السلام عليكم ورحمة الله. وبناء على هذا طرحوا إشكالات أو أدلة لإثبات هذا المطلب، وكان واحدة من هذه الإشكالات أنهم قالوا أن الكفار مكلفون بالإيمان وبالتكليف وبالشرائع وبالشريعة الإسلامية بشكل عام أصولا وفروعا، فإذا تعلق الطلب بالله، الطلب الإنشائي أو الطلب المولوي بتكليفهم ولم تكن هناك إرادة حقيقية، معناته أن التكليف الذي توجه إليهم تكليف غير جدي. إن تعلقت الإرادة الحقيقية مع الطلب الحقيقي متوجها إلى الكفار، فإذا معناته أنه لا بد أن لا يتخلف المراد عن الإرادة، فكيف الله تعالى يأمرهم وهم يعصون؟ أجبنا عن ذلك بأنه عليكم السلام إن الإرادة تتخلف عن المراد في الإرادة التشريعية، وفي الإرادة التكوينية مستحيل التخلف، والطلب والإرادة الحقيقيان المتوجهان إلى الكفار حول الدين أعم من أصوله وفروعه هو طلب وإرادة تشريعية وليس طلبا وإرادة تكوينية، حتى يشكل على أنه كيف يتخلف المراد عن الإرادة. ثم صاحب الكفاية في هذا الجواب كأنما يريد يشير إلى إشكال آخر للأشاعرة أو يدافع عن نظريتهم، أنه قد يقال أو بقوله إن قلت أنكم تقولون الطلب والإرادة الحقيقيان متساويان، الطلب والإرادة الإنشائيان أيضا متساويان، وتدعون أن تخلف المراد عن الإرادة بالإرادة التشريعية ممكن بل واقع، وتخلف المراد عن الإرادة التكوينية مستحيل ولا يمكن أن يصل إلى حد الإمكان فضلا عن الوقوع. ولكن قد يقال أنه الله تعالى إذا تعلقت مشيته وإرادته التكوينية بأن هذا الكافر يبقى على كفره، أو أن هذا العاصي يبقى على عصيانه، كيف يصح تكليفه بذلك؟ إذن إما أن إرادة الله التكوينية لم تتعلق بالكفر والعصيان، إحنا ما عندنا شغل في هذا الجانب، أما إذا تعلقت إرادته ومشيته وقضاؤه وتقديره على أن يبقى الكافر كافرا أو يبقى العاصي عاصيا، إذن كيف يعاقب على هذه التكاليف؟ لأن التكليف شرط العقاب عليه أن يكون باختيار، فإذا ترك التكليف اختيارا يعاقب، أما إذا ترك التكليف اضطرارا أو بغير اختيار أي جبرا لا يعاقب. إذا نريد أن نوضح هذا الإشكال بشكل أوضح نمثل له للحكومات الظالمة، الحزب البعث وصدام لعنة الله عليهم حكموا العراق قريب 40 سنة، زين المشية الإراهية والإرادة التكوين لله كانت على دوام هذه الحكومة الظالمة. إذن ما دام أن الله إرادته كانت متعلقة ببقاء هذه الحكومة، لذلك نقول أنه عصيانه ظلمه كان مستندا إلى الله. فإذن إذا كان مستندا إلى الله إذن لا يستحقون العقاب والعذاب. هذا في الحقيقة إشارة إلى أحد إشكالات الأشاعرة، أن الله تعالى لو أراد تقديرا وقضاء وتكوينا أن يجعل الكافر مؤمنا أو العاصي مؤمنا لأمكنه ذلك ولا وقع ذلك. فعندما لم يجعله مؤمنا ولم يجعله خارجا عن الكفر والفسق ولم يجعله مطيعا، معناته أن الله تعالى أرادته التكوينية تعلقت أن يبقى على الكفر والعصيان. وبناء على ذلك نشكل هذا الإشكال، إذا قلنا بأن إرادته تعلقت ببقائه على الكفر والعصيان كيف يعاقب على ذلك؟ أجاب صاحب الكفاية عن هذا الإشكال، وإن كان هذا الإشكال من زاوية يشير إلى أحد أدلة الأشاعرة، ولكن من جوابه تبين أنه هو لم يكن ناظرا إلى كلام الأشاعرة. هو في نفسه حد ذاته يريد يقول إحنا ذكرنا في البحث السابق أن المراد يتخلف عن الإرادة التشريعية والمراد لا يتخلف عن الإرادة التكوينية، إذن يستحقون الكفار على أصول الدين وفروع الدين العقاب والعذاب. قد يشكل أنه كيف يعذبون ويعاقبون لو كانت إرادة الله التكوينية التي لا يتخلف المراد فيها عن الإرادة، لو كانت متعلقة بكفرهم وعصيانهم، مثل ما ذكرنا إرادة الله متعلقة أن آل سعود والوهابية يحكمون في السعودية أكثر من قرن، بعد شو يسوي لهم واحد؟ زين بناء على ذلك هاي الإرادة التكوينية ما دام تعلقت المراد ما يتخلف، إذن لماذا يعاقبون آل سعود والوهابية على دوام حكمهم وظلمهم؟ هذا إشكال، لأنكم تقولون أن المراد لا يتخلف عن الإرادة. في التطبيق بنطبق على الحكومات الجائرة، الحكومات الجائرة المؤمنون إيش قد يدعون ويتوسلون والحكومة مستمرة وباقية وموجودة كحكومة آل خليفة وآل السعود وكحكومة صدام لعنة الله عليه الذي بقى دامت هذه الحكومة قرابة 40 سنة، وهكذا باقي الحكام. وعندنا في رواية أو في كلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة أن إزالة الحكومات قبل أوانها أصعب من إزالة الجبال من مكانها، بعد ما جاي أجلهم. مقصود من الأجل ما هو؟ يعني التقدير الإلهي. إذن إذا كان مقدر أن هذا الظالم يبقى 40 سنة في رأس الحكم، فكل ما يفعله لا يعاقب عليه، لأنه يفعل الشيء الذي الله إرادته التكوينية تعلقت به. وأنتم يا صاحب الكفاية بل المحققين بأجمع أنكم في الكلام والفلسفة وفي الأصول وفي الفقه تعتقدون أن المراد لا يتخلف عن الإرادة في الإرادة التكوينية، وتتمثلون أو تستشهدون بهذه الآية الشريفة: وإذا أراد الله شيئا فيقول له كن فيكون. إذن ما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ فإذن دعنا عن إشكالات الأشاعرة، هذا الإشكال يرد على ما تقدم من أن المراد لا يتخلف عن الإرادة. نسلم المستشكل هكذا يقول أنا أسلم أن المراد لا يتخلف عن الإرادة في الإرادة التكوينية، ولكن لازم ذلك أن إرادة التكوينية لو تعلقت بالكفر والعصيان مفروض أن الكافر والعاصي لا يستحق العقوبة، لأنه يأتي بالكفر والعصيان المقهور عليه حسب إرادة المولى التكويني. هذا حاصل الإشكال. وأما الجواب، أجاب صاحب الكفاية يقول: نعم، إرادة الله تعالى تعلقت بأن يبقى الكافر كافرا والعاصي عاصيا، ولكن مع الواسطة لا بدون واسطة، تعلقت إرادته على أن الكافر يبقى كافرا وعاصيا ولكن باختياره. متعلق الإرادة هو الكفر أو العصيان الاختياري، يعني ما اختاره مو الإجباري. من هنا يكون ردا على مقالة الأشاعرة. الأشاعرة يقولون مقتضى الإرادة التكوينية الله تعالى فاعل لما يشاء كما تقول الآية الشريفة، وقادر على كل شيء كما تقول الآية الشريفة. إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، إذن مراده لا يتخلف عن الإرادة. هذه النقطة الثالثة. إذن فاعل لما يشاء، قادر على كل شيء، إذا أراد شيئا له كن فيكون. وبنأتي نقول لماذا الناس يقسمون إلى الكافر والمؤمن، إلى العاصي والمطيع؟ إن إرادته تعلقت بالمطيعين أن يطيعوا، بالكفار والعصاة أن يكفروا وأن يعصوا. إذن فعل العباد طاعة وكفرا وإيمانا ومعصية مستند إلى الله تعالى. هذا يسموه الجبر الفعلي، يعني الإنسان بمنزلة الآلة وهذه الأفعال كلها لله. هذا جواب صاحب الكفاية. لذلك قلنا الإشكال يشير إلى نظرية الأشاعرة. جواب صاحب الكفاية جواب عن شبهة الأشاعرة الجبرية. يقول صح، الله تعالى إرادته تعلقت بأن زيد كافر، بأن عامر مؤمن، ولكن هذه الإرادة تعلقت، متعلقها ما هو؟ متعلقها أن زيد يختار الطاعة، أن عامر يختار الكفر. يعني تعلقت إرادته بكفر زيد الذي هو يختاره. وبعبارة أخرى نقدر نفسر بتعبير أوضح أن إرادته تعلقت مع علمه، وهو يعلم أن هذا الزيد 40 سنة يحكم وهو ظالم، لذلك إرادته تعلقت حسب علمه. أما مو أن الزيد مجبر على الظلم، وإنما الزيد هو يختار الظلم اختيارا. ولذلك لو كانت إرادته متعلقة بكفر زيد الاختياري، لو فرضنا أن زيد لم يختار الكفر وإنما أجبر، صار تخلف المراد عن الإرادة، لأن متعلق إرادته ليس الكفر الإجباري وإنما الكفر الذي يختاره زيد. لأن إرادته أي قضاؤه وقدره التكويني ينبعث عن علمه، وهو يعلم أن زيد طول حياته لا يتندم، لا يتوب ولا يرجع إلى الدين، بل يبقى على الكفر والعصيان. وبناء على هذا نرد شبهة الأشاعرة. أشاعرة يقولون أن إرادة الله التكوينية تعلقت بأن زيد كافر، عامر كافر المؤمن. نحن نقول نعم تعلقت، ولكن مع توسط اختيارهما. فلو اختار أحدهما الكفر إرادة الله ما حسب علمه، أن هذا يبقى على اختياره إلى آخر عمره. لا 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 لا، متابعة، باب العكس، منبعث عن علم الله تعالى وعلمه بأن هذا ما يختار الطاعة والإيمان، هذا يبقى 50 سنة كافرا وعاصيا. إذن الله تكوينا وتقديرا قدر الكفر والعصيان لأنه يختار الكفر والعصيان حسب علمه، وقدر لعامر الإيمان والطاعة لأنه يعلم بحسب اختياره أن عامر يختار الطاعة والإيمان، وهذا هو المسلم عندنا. أحسنتم، بلا شك. ولكن في إرادة الله التكوينية أي قضاء وقدره مسوق سياقة علمه، وعلمه هذا أن هذا راح يختار هذا الإنسان، أصلا هذا الولد قبل ما يكبر الله يعلم أن هذا الإنسان في صحيفة أعماله مقدر له أنه الكفر والعصيان. لماذا؟ لأنه هو راح يكبر ويختار الكفر والعصيان، وراح يبقى على كفره وعصيانه باختياره إلى آخر عمره. وبناء على ذلك مشيتهم تعلقت بالكفر والعصيان، ولكن مو أن الله تعالى حسب مشيته يجبره على الكفر والعصيان، وإنما حسب مشيته قدر له الكفر والعصيان، ولكن بشرط أنه يختار. والشاهد على هذا الجواب الذي ذكره صاحب الكفاية، وهو جواب صحيح إلى هنا، أنه عندنا في بعض الأدعية خصوصا في شهر رمضان، أنه نطلب من الله تعالى التوفيق أو الطاعة والإيمان حتى لو كان هناك أمر محتوم خلاف ذلك. يعني معناته أنه بعض مرات الله تعالى مع ذلك يخلي مجال أن الإنسان حتى يغير الأمر المحتوم، وهو شنو؟ أنه يدعو الله تعالى أن ينجيه. يعني حتى هذا الشرط موجود في ضمن هذه السلسلة، يعني مو فقط اختياره، يقول لو اختار أنا خب أقدر له الكفر والعصيان بسوء اختياره، أما مع ذلك لو دعاني وطلب مني أنا راح سأمح له حتى المقدر المحتوم في القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، مع ذلك نطلب من الله شنو التغيير؟ هذا معناته شنو؟ معناته أن الله تعالى هل قد معطينا حرية إن حتى نقدر نغير القضاء الذي لا يرد ولا يبدل؟ لو كان القضاء الذي لا يرد ولا يبدل لا يرد ولا يبدل حتى بالدعاء، هذا الدعاء يصير لغون، والحال أن هذا الدعاء مأثور عن أهل البيت عليهم السلام. هذا معناته يعني الله تعالى مو فقط يقول أنت باختيارك تختار الكفر والعصيان، بل حتى لو اخترت الكفر والعصيان مع ذلك أعطي لك مجال الرجوع وهو الدعاء، أقدر أنه بالدعاء الذي أنت تدعوه أغير لك المستقبل المحتوم والقضاء الذي لا يرد ولا يبدل. ولكن يعلم بحسب علمه أن هذا ما يدعو، مثل ما قال الإمام السجاد عليه السلام ليزيد أنه لو صليت ركعتين نافلة المغرب الله تعالى تاب عنك كل الذنوب حتى عن قتل والدي، ولكن الله تعالى ما يوفقك لذلك، هذا التوفيق ما يحصل. ليش هذا التوفيق ما يحصل؟ لأنه يزيد الاختيار ما عنده، يعني ما راح يختار هذا الطريق، لأن هذا الطريق مفروض يختاره بس ما يختار هذا الطريق، لذلك ما يتوفق، وبناء على ذلك يعذب ويستحق العقوبة. هذا الجواب عن الإشكال الذي طرحه صاحب الكفاية. الإشكال الثاني، خلنا نطبق هذا الإشكال، لأن الإشكال الثاني هو العويصة هناك. إن قلت إذا كان الكفر والعصيان والإطاعة والإيمان، إحنا بعد بحثنا صار كله بحث كلامي بعد مو أصولي، إيه في قبال العصيان إطاعة من باب الإفعال ماكو مانع، والإطاعة والإيمان بإرادته تعالى التي لا تكاد تتخلف عن المراد، يعني بناء على ما تقدم، فلا يصح أن يتعلق بها أي بالكفر والعصيان التكليف، لكونها خارج عن الاختيار المعتبر في التكليف عقلا، لأن الكفر والعصيان خارج عن الاختيار، لأنه إذا تعلقت إرادته بالكفر والعصيان فإذا يصير الكفر والعصيان أمر غير اختياري، فكيف يتعلق بهما التكليف؟ كيف نقول أن الكفار مكلفون ويعاقبون؟ قلت إنما يخرج بذلك أي بتعلق الإرادة عن الاختيار لو لم يكن تعلق الإرادة بها أي بالعصيان والكفر مسبوقة بمقدماتها الاختيارية. يعني الله تعالى يقول أنت تبقى كافرا أو تبقى عاصيا أو أنت من الكفار والعصاة وأنت مخلد في النار، ولكن مع شنو؟ مع شروط، ومن جملة الشروط أنك تختار الكفر والعصيان. وإلا يعني إذا فرضنا أن المقدمات الاختيارية للعبد ما إلى أي دور، فلا بد من صدورها بالاختيار. يعني إذا لم تكن متعلقة بها مسبوقة مقدمات الاختيارية، إذا لم تكن، وإلا يعني إذا كانت متعلقة فلا بد من صدور هذه الأفعال أي الكفر والعصيان الطاعة والإيمان بالاختيار، لأنه مفروض أنها مشروطة بمقدماتها الاختيارية. تقولون لا مشروطة ولكن لا تقع، ما دام أن إرادة الله تعالى تعلقت بالكفر والعصيان والإطاعة والإيمان، يعني أفعال العباد، هذا كله إشارة إلى شبهة الأشاعرة. وإلا يعني إذا لم تكن صدور هذه الأفعال بالاختيار لزم تخلف إرادته عن مراده، لأن متعلق إرادته مو فعل جبري، متعلق إرادته الفعل الاختياري. إذا صدر الكفر والعصيان والإطاعة والإيمان بدون الاختيار، هنا صار تخلف المراد عن الإرادة، وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. زين. إن قلت المشكلة في هذا الإشكال الأخير أنه أنتم تقولون إرادته التكوينية تعلقت بماذا؟ إلى هنا إحنا نقطع الكلام ونفصل بين هذا الإشكال والإشكال الآتي. إلى هنا أثبتنا مسلك الحق، وهو أن أفعال العباد أفعال اختيارية، وأن العباد طاعة وإيمانا وكفرا وعصيانا يستحقون الثواب والعقاب بلا فرق، لأن كل ما يصدر من العبد فهو اختياري، وإن تعلقت إرادته تعالى التكوينية يعني قضاؤه وقدره تعلق بالكفر والعصيان أو الطاعة والإيمان، فإن تعلق الإرادة مشروطة بمقدمات الاختيار لهذه الأفعال، فالمقدمات الاختيار لم تكن مسلوبة. بناء على هذا كلام الأشاعرة باطل من الأساس، أن أفعال العباد أفعال الله، وأن الله تعالى يجبرهم حسب إرادته التكوينية. الإشكال الذي موجود هنا، انتهينا من شبهة الأشاعرة، الإشكال الذي يجي في ذهن صاحب الكفاية إشكال آخر، وهو أنه صح أنتم تقولون أن إرادة الله تعلقت بطاعة الزيد ولكن بمقدماتها الاختيارية فيستحق الثواب عليها، إرادة الله تعلقت بكفر عامر ولكن مع مقدماته الاختيارية فيستحق العقاب على الكفر، ولكن عندكم قاعدة في الفلسفة كل ما بالعرض ينتهي ما بالذات. الاختيار في العبد جاء من أين؟ من نفسه، ونفسه التي سبب للاختيار جاءت من أين؟ من الله. إذن راح ينتهي ما به الاختيار إلى ما بالذات، وهو اختيار وإرادة الله. إرادة العبد عرضية، إرادة الله ذاتية. إذن رجعنا إلى الإشكال وإلى شبهة الجبر مرة ثانية، أن أفعال العباد بعد تعمق العقل هي أفعال لله، لأنه أفعال العباد مسبوقة باختيارهم، ولكن اختيارهم ليس ذاتيا لهم، اختيارهم مسبوقة باختيار الله، واختيار الله تكون ذاتية. وبناء على هذا نقول بأنه كيف يستحقون العقاب وكيف يستحقون الثواب، والحال أن أفعالهم بالواقع ترجع إلى الرب. وأما الجواب فسلم الإشكال صاحب الكفاية، قال نعم الطاعة والعصيان يرجع إلى الاختيار الذاتي وهو اختيار الله، الإيمان أو الطاعة كذلك يرجع إلى الله. إذن نرجع إلى الحديث الذي قال السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه، يعني هذا الذي صار صدام من يوم الذي كان في بطن أمه لعنة الله عليه وعلى أبويه كان شقيا، وهذا الذي كان سعيدا سأنا سعيدا في بطن أمه. شيخ الأنصاري رحمة الله عليه ليلة من الليالي أمه شافت أن الإمام الصادق عليه السلام قدم لها قرآنا من ذهب، فاستيقظت في الصباح وذكرت الحلم لوالد الشيخ، الشيخ رحمة الله والد الشيخ فسر الحديث قال أن الولد الذي موجود في بطنك سيكون من علماء مدرسة الإمام الصادق عليه السلام، وأولدت الشيخ الأنصاري، فهذا سعيد في بطن أمه وذاك شقي في بطن أمه. وبناء على هذا ينقطع السؤال، زين لماذا الله جعل معاوية شقيا وجعل أمير المؤمنين رمزا للسعادة مو فقط سعيدا قائد في السعادة؟ الإشكال هذا السؤال جوابه أن الذات لا يعلم. هذا مثل ما نقول لماذا الله جعل المشمشة مشمشة كما يمثلون الفلاسفة، لماذا جعل الله نهارا نورانيا وجعل الليل مظلما؟ لأن الذاتية الشيء لا يعلل، هو الله أوجده وهذا هو وجوده. بعد ذلك يقول أنه قلم بإنجار سيد وسار بشكاس، يعني بعد ما أقدر أكتب شيئا، بعد أكثر من هذا ما أقدر أفصل. نطبق المطلب حتى نذكر الجواب، إحنا راح نذكر الجواب، إيه خم ما راح نكتفي ولا صارت الشبهة.
إيه لا راح نبين الجواب بس خنطبق المطلب حتى نوصل إلى المطلب بشكل دقيق ثم نذكر الجواب. إن قلت إن الكفر والعصيان من الكافر والعاصي ولو كان مسبوقين بإرادتهما كما ذكرنا في الجواب السابق، لأن قلنا أن الكفر والعصيان والطاعة والإيمان مسبوقين بإرادة العبد، إلا أنهما منتهيان إلى ما لا بالاختيار. إشلون انتهيان إلى ما لا بالاختيار؟ كيف؟ يوضح: وقد سبقهما الإرادة الأزلية والمشية الإلهية. يعني هذه الإرادة التي جاءت في زيد وجعلت زيد مطيعا، إرادة التي جاءت في عامر وجعلت عامر كافرا، هذه الإرادة من وين جاءت؟ من نفسه. ونفسه كيف تختار هذا الشيء؟ باختيار من الله، أن الله تعالى صنعها وخلقها بنحو تختار الكفر أو تختار العصيان أو تختار الإطاعة والإيمان. أحسنتم، هذا من جملة الشواهد. ألهمها فجورها وتقواها. إسخن نطبق المطلب. ومعه يعني إذا انتهت إرادتهما إلى ما لا بالاختيار. ليش يقول إلى ما لا بالاختيار؟ لأن إرادة الله مو بيد العبد، فإذا هي من حيث الله اختيارية لأن الله تعالى مختار، أما من حيث العبد إجبارية لأن العبد ما له أي دخل وما له أي دور في اختيار الله تعالى. الله هو يختار حسب المصالح والمفاسد اللي هو يعلم بها. العبد يقدر يقول أنه يا ربي اخترني من الأشقياء قبل ما يولد وقبل ما يخلق، ما يقدر يسوي شيء، ما له وجود أصلا. هذه النفس قبل ما تختار يمكن أن تطلب من الله أن الله يجعلها نفسا مطيعة؟ ما له معنى لأن هي بعدها مو في مقام الاختيار. لذلك اختيار النفس الإطاعة أو الكفر ترجع إلى ما لا بالاختيار، أي ترجع إلى اختيار الله، واختيار الله اختيار لله ولكن جبر على العالم. ومعه أي ومع انتهاء هذه الإرادة إلى ما لا بالاختيار، كيف تصح المؤاخذة على ما يكون بالأخرة بلا اختيار؟ بالأخرة يعني يرجع بالنتيجة بلا اختيار، كما أنه لا يصح الثواب. هسه يركز صاحب الكفاية على المؤاخذة. ليش؟ لأن المؤاخذة والعقاب مسلم عند المحققين من المتكلمين وحكمائنا والأصولين والفقهاء، أن المؤاخذة استحقاقية، هذا العبد لأنه عصى وتمرد على مولاه يستحق العقوبة. أما في الثواب أكو قولان، قول أنه استحقاقي وهو قول مشهور المتكلمين ومشهور الأصوليين، القول الآخر أنه الثواب لا تفضلي، لذلك إذا تفضلي قد نقول أن الله ما يتفضل عليه أو يتفضل عليه بالثواب لأنه تفضل أمر اختياري راجح فقط. أما العقوبة أمر استحقاقي، كيف يستحق العقوبة؟ هنا الإشكال يكون أوقع وأوضح. كيف يستحق العقوبة وهو أن إرادته تنتهي إلى ما هو خارج عن إرادته، أي اختيار الله؟ قلت العقاب إنما يتبعه الكفر والعصيان التابعين للاختيار الناشئ هذا الاختيار من مقدماته. زين، مقدمات هذا الاختيار ما هي؟ الناشئ هذه المقدمات عن شقاوتهما الذاتية اللازمة لخصوص ذاتهما، أي ذات الكفر والعصيان. فإن السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه، والناس معادن كمعادن الذهب والفضة والنحاس. هذا بعد ذلك الحديث ما ذكر صاحب الكفاية كما في الخبر. وبزين ذاتي، إذن ليش الله جعل هذا الإنسان شقيا وليش خلق ذلك الإنسان سعيدا؟ يقول والذات لا يعلم. هاي مشكلة، هنا توقف صاحب الكفاية بعد هنا. ليش يسأل؟ فانقطع السؤال، إنه لما جعل السعيد سعيدا والشقي شقيا؟ فإن السعيد سعيد بنفسه، مثل ما أنه نقول النار حارة بنفسها والماء بارد بنفسه، والشقي شقي كذلك، وإنما أوجدهم الله تعالى ذلك. بعد هذا خلص، الله خلق هذا الإنسان هيك، ذاك خلقه هيك. قلم اینجا رسید سر بشکست. قد انتهى الكلام في المقام الى ما ربما لا يسعه كثير من الافهام ومن الله الرشد والهدايه وبه الاعتصام. زين، واما الجواب الصحيح هو شوفوا نتيجه هذه، هو تخلص من شبهه الجبر مال الاشاعره. شلون تخلص منها؟ اشاعره ادعوا الجبر في الافعال، فهو أجاب عليهم أنه إرادة الله تعلقت بأفعال العباد من الكفر والطاعة ومن العصيان والطاعة أو الإيمان، تعلق بجميع الأفعال ولكن مع توسط إرادتهم. إذن ما دام إرادتهم متوسطة بين إرادة الله وبين الأفعال، فالأفعال تسند إلى العباد اختيارا وإلى الله بصورة غير مباشرة. إذن تخلصنا من شبهة الجبر في الأفعال، ولكن هو وقع شنو في شبهة الجبر الأخلاقي بتعبير بعض المحشين. شنو مقصود من شبهة الجبر الأخلاقي؟ أنه أنتم تقولون ترجع هذه الصفات الإرادية أو المقدمات الإرادية إلى صفات ذاتية، لأن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، والصفات الذاتية هي مخلوقة في الإنسان. فإذا الصفات الذاتية الموجودة في الإنسان هي صفات خلق الإنسان أو وقعت فطرته عليها، وفطرته على طبق تلك الصفات فعل الله مو فعل العبد، خارج عن اختيار العبد. إذن العبد بالأخير هو مجبور على أفعاله، لأنه ينتهي إرادته مع مقدماته إلى شقاوته الذاتية أو سعادته الذاتية. وشقاوته الذاتية وسعادته الذاتية جاءت من أين؟ من خلق الله، الله خلقه هكذا. إذن الإنسان مفروض أن نعود الإشكال مرة أخرى، لماذا يستحق العقاب والثواب؟ خصوصا العقاب إذا كانت الشقاوة فيه ذاتية، فإذن هو مو مقصر في ذلك. زين، وأما الجواب، الجواب الصحيح الذي موجود هنا ويسلمون به كل العلماء بعد مدرسة صاحب الكفاية، أصلا لم يتكلم أحد حول هذا الجواب، وهذا الجواب مردود عند الكل، أنه نحن نقول أن عباد أن أفعال العباد سواء كانت بصيغة الطاعة والإيمان أم بصيغة الكفر والعصيان كلها مستندة إلى اختيارهم. واختيار العبد وإرادة العبد هي في حد ذاته ذاتية معرضية، يعني من صفات النفس أنه يختار أحد الشيئين، إما الحق وإما الباطل، وتدل عليه الآية الشريفة فألهمها فجورها وتقواها. يعني الله تعالى كون شخصية الإنسان شخصية مزدوجة فيها نفس وهواها وأوامرها وأطماعها، وفيها العقل والحكمة والدراية، فهو في مقام العمل يختار واحدة من هذين أو من هاتين، إما يختار العقل والدراية والحكمة ويمشي على الصراط المستقيم، إما يختار الهوى النفس ويمشي على شنو؟ على الأهواء الشيطانية والحيوانية. لذلك هذه القاعدة كلية هي التي تمتاز وتميز الإنسان عن الحيوان. الحيوان يملك قوة الشهوانية أو قوة النفس الحيوانية من دون العقل، والملائكة يملكون قوة العقل من دون قوة الشهوة، ولكن الإنسان شخصية مزدوجة. الله أودع في نفسه القوتين، ولكنه في مقام الأمد مختار وحر ليس مجبورا. الاختيار من الصفات الذاتية للنفس، لذلك الإنسان صار تبارك أحسن الخالقين أو فضلناكم على كثير مما خلقنا. ليش فضلناكم؟ لأنكم تملكون قوة الإرادة والاختيار، وإرادة الإنسان واختياره ذاتية، يعني من صفاته الملازمة لذاته ولنفسه. ما عندنا إنسان مجبر، أي إنسان حتى المجنون حتى الطفل مختار، لذلك يحب يشرب الماء ما يشرب الماء، يأكل هذا الطعام ما يأكل ذلك الطعام، هذا موجود في الإنسان. بعد ما يحتاج إحنا نأتي إلى أن الله تعالى ماذا قدر له،
تقدير الإلهي يرجع إلى علمه وقضائه وقدره. ولكن ذكرنا في الجواب عن الإشكال السابق أن الله تعالى قدر له ولكن مع اختياره، مو بدون الاختيار. أما اختياره وإرادته ما تنتهي إلى إرادة واختيار الله، وإنما ترجع إلى نفسه، والإرادة والاختيار في نفس الإنسان أمر ذاتي، والذات لا يعلل، لأن الله تعالى خلق الإنسان حرا مختارا في أفعاله مو مجبرا. زين، نجي إلى هذه الروايات. السعيد سعيد في بطن أمه، يعني حسب علم الله، مو أن الله جابره على السعادة. يعني الله تعالى يعلم هذا الطفل الذي في رحم الأم بالمستقبل ماذا يصير، ماكو مانع. والشقي شقي بحسب علم الله، مو أن الشقي شقي ذاتا والسعيد سعيد ذاتا، وإلا هذا راح يعارض كل الروايات التي وردت في شخصة الإنسان، من أن الإنسان له عقل وله الهوى، له العقل وله نفس الأمارة، وهو يختار أحدهما على الآخر. فإن كان العقل حاكما صار مطيعا، وإن كانت الهوى حاكمة صار عاصيا. هذا معناته أن هذه الروايات كلها نضربها عرض الجدار ونقول أن الشقي شقي بذاته والسعيد سعيد بذاته. زين، عندنا جملة كثيرة من الروايات أن الإنسان بالتربية والبيئة وكثرة الدعاء والتوبة وأكل الحلال وأكل الحرام شخصيته يمكن أن تتغير. إذا كان سعيدا في بطن أمه ويبقى سعيدا، إذن بعد لا قيمة للدعاء، لا قيمة للتوبة، لا دور للتربية، لا دور للبيئة والمجتمع. يعني معناته أن هذه الأمور بعد ما يأثر فيه، لأن هذا شقي بذاته وهذا سعيد بذاته. والحالة تشوف أحيانا إنسان 50 سنة يبقى على الشقاوة، وعشر سنوات الأخيرة ما تصير زين، مثل زهير رحمة الله عليه. زهير قبل ما يلتقي بالإمام الحسين كان عثماني والمذهب، ولكن صار من أصحاب الحسين. وكذلك العكس، قضية بلعم باعور بعد معروفة، وصل إلى قمة من التقوى، كان مستجاب الدعوة وكان يتكلم مع الملائكة، ولكن راح إلى الهول. هذا معناته إذن الشقاء والسعادة مو ذاتية، والمراد من السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه حسب علمه. كذلك في الحديث الآخر، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة والنحاس. الله خلق الإنسان حسب قابليات، ولكن هذه القابليات هل تبلغ مرحلة الفعلية؟ هذا بعد بيد الإنسان. نعم، أكو إنسان قيمته عند الله بمنزلة ذهب، ولكن كمعدن، المعدن يحتاج إلى الاستخراج، الذهب يحتاج إلى الصياغة. إذا لم يستخرج هذا الذهب ولم يصاغ، شنو قيمة هذا المعدن تحت الأرض؟ كذلك الفضة. لذلك هذه الرواية وردت في أنه شنو؟ أنه أنت لا تخاطب الناس كلهم على مستوى واحد، ولا تتعامل مع كل إنسان على أنه مثل الآخرين. لعل إنسان ظاهره غير صحيح أو غير محبوب عندك، ولكن في باطنه هو ذهب يملك نفسا قابلة للتفاعل، قابلة للتكامل، قابلة للتطور والتقدم. وأكو هناك نفس تتعب عليها كثير ولكنها تبقى، هذه النفس غير متطورة لأنها بمنزلة النحاس. النحاس إش قد ما تصوغه أو تصوغها ما يصير ذهب ولا يصير فضة. لذلك هذه الرواية تقول أن الناس كمعادن الذهب والفضة والنحاس، يعني كن تعرف الناس ما هي قابلياتهم. كل واحد الله خالق لقابلة من القابليات. الله ما يطلب من كل الناس أن يصيروا مثل المعصوم، فقطعا أن الناس ما لهم قابلية يصيروا مثل المعصوم. المعصوم هو الذهب، وباقي الناس إذا تطوروا صاروا فضة، ما تطوروا صاروا نحاس. ولكن هذا ما له علاقة بأن الله تعالى قدر الذهب ذهبا، وقدر الفضة فضة، وقدر النحاس نحاسا، إذن أنا مجبور على كل الصفات. لا، هذا مو مقبول. إذن جواب صاحب الكفاية مردود بلا شك، بعد ما يحتاج نقول أن القلم واصل هنا ورأسه انكسر. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله.